أقصى العقوبات مع الجانب أو ضد الجانب الإيراني، ولم تنفع كل هذه العقوبات. حظر، إرهاب اقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة، مورسة ضد إيران، لم يفضي إلى أي نتيجة. واليوم الجانب الإيراني له اليد الطولة في الحديث، في الكلام. أطراف الاتفاق النووي واضحة، واضحة المعالم. أما الحديث عن مستقبل عودة أمريكا من عدم، هذا توقف على الجانب الأمريكي، أراد العودة أو لا. أما أن يكون موجودا في داخل الاجتماع فيينا الثلاثاء القادم، فهذا الأمر مرفوض من قبل الجانب الإيراني، لأنه أساسا غير ضروري، كما عبر عنه الدكتور محمد جواد ظريف. الثوابت الإيرانية في عدم الحديث عن أي نقاط أو أمور لا تتعلق بما يخص القوة الصاروخية والصواريخ البالستية وغيرها، هذه أيضا من الثوابت التي يجب أن يفهمها وأن يحترمها الجانب المقابل، حتى الملتقى في لقاءات قادمة بإذنه تعالى. تقبلوا منا أطيب التحية. توقفنا عند إيران ومستقبل الاتفاق النووي من آل طهران. السلام عليكم.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، القسم الأول. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل، فهي تلجأ إليه كلما ضايقها هم أو غم، لأنها تجد فيه الصدق والوفاء.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
إنه في عزلة منذ أيام ولم يقابل أحد، ولكن أعتقد أنه استيقظ الآن. سأذهب وأبلغه أمر مولاتك. انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
نساء
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسناً حسناً.
أهلاً ومرحباً. أهلاً ومرحباً بسيدي ورقة. أهلاً ومرحباً.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي تفضل.
أهلاً أهلاً بابن العم. أهلاً بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا،
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا. عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني. أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف. عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرة.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا،
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما.
Thank you.
وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير، مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين.
أرى في عينيك هواه.
لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها، وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
أهلا بكم. أهلا ومرحبا، لقد شرفتمونا.
شرفتمونا بزيارتكم، أهلا بكم.
حياكم الله، حياكم الله.
تفضلوا، تفضلوا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباطح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها، فرفضتهم ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر. Thank you. القصة طويلة مستمعين الكرام، ولا يسعنا الوقت هنا أن نستمر فيها إلى آخرها، لذلك نفضل أن نكمل القصة معكم في الحلقة القادمة، قصة خديجة بنت خويلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر. الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر.
يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر.
ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
ما كان ذنبي مؤنسا أنت الذي فضلا غفر. كم نائب كم سائل كم واقف يرجو الوتر.
إني دعوتك في بنا أرجو الرضا بلا ضجر.
وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
فوضت أمري للذي خلق الوجود من العدم. رب الأنام إلهنا وله المكارم والكرم.
رب العتيق وركنه وكذا المقام مع الحرم.
وبموقف فيه الدعاء يجاب عند الملتزم.
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر. ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر. لا خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق 4 من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 21 من شعبان المعظم عام 506 للهجرة ولد في مدينة مرو الواقع بجنوب شرق تركمانستان الحالية، والتي كانت جزءا من أراضي منطقة خراسان الكبرى في إيران سابقا، الفقيه والمحدث والمؤرخ الشهير أبو أسعد عبد الكريم محمد السمعاني المعروف بتاج الإسلام. وقد قضى السمعاني فترة طويلة في الترحال والسفر، فزار بلاد الشام والحجاز وما وراء النهر للتزود من مكتباتها ولقاء العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات المؤرخ عبد الكريم السمعاني الأنساب ومعجم الشيوخ وتاريخ مرو والأخطار في ركوب البحار والأمالي وأدب الطلب. وأخيرا توفي أبو سعد السمعاني عام 562 للهجرة في مرو ودفن فيها. في 4 من نيسان أبريل عام 1979 ميلادي تم تنفيذ حكم إعدام رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو. وكان بوتو قد أسس حزب مردم الباكستاني، وفي عام 1971 تولى رئاسة الجمهورية إثر هزيمة الباكستان أمام الهند وانفصال باكستان الشرقية. وفي عام 1973 تولى منصب رئاسة الوزراء بعد تدوين الدستور الجديد للبلاد، والذي منح رئاسة الوزراء الكثير من الصلاحيات. وعلى أثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ضياء الحق في عام 1977 سقطت حكومة بوتو، واعتقل على أثرها وتمت محاكمته بتهمة الخيانة، فحكم عليه بالإعدام. وفي عام 1979 تم تنفيذ الحكم رغم الدعوات التي وجهها الكثير من رؤساء العالم للحكومة الباكستانية للعفو عن بوتو. وأخيرا وفي 4 من نيسان أبريل عام 1960 ميلادي حصلت دولة السنغال في غرب إفريقيا على استقلالها من الاستعمار الفرنسي. وقد خضعت السنغال لسيطرة الاستعمار البرتغالي منذ القرن 15 الميلادي. وفي القرن 17 خضعت للاستعمار الفرنسي الذي نهب ثرواتها لقرون. وعلى أثر الضعف الذي حل بالقوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية، اضطرت باريس إلى منح السنغال ومعها عدد من المستعمرات صلاحيات مهدت للاستقلال. وفي عام 1958 حصلت على الاستقلال النسبي بحكومة ذاتية، حتى حصلت على استقلالها الكامل في مثل هذا اليوم من عام 1960 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
اللحوم المصنعة والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير وأهلا بكم في لقاء السلامة والصحة، والسلام عليكم أيها الأحبة. وكما تعلمون يفضل الكثير من الناس استخدام اللحوم المصنعة في غذائهم كالبسطرمة واللانشون والسجق والهمبرجر وغيرها لمذاقها الخاص وطعمها المميز، ولكن أطباء الصحة والتغذية لهم في تناول هذه المواد الغذائية وجهة نظر أخرى. إذا تودون الحصول على التوضيح الصحي تابعونا في لقاء اليوم. أيها الكرام، تجمع التقارير الطبية على أن اللحوم السجق والهمبرجر والهوت دوغ والكثير من اللحوم المصنعة والمعلبة أنه أولا يعاب عليها ارتفاع معدلات السعرات الحرارية فيها، وارتفاع معدلات الدهون المشبعة الغنية بالكوليسترول، وأيضا الأملاح المتعددة التي تضاف لها لكي تعمل كمضادات للميكروبات على تجفيفها أو حفظها، وأن الخطورة والاعتلال الصحي تأتي من هذه الإضافات الكيميائية، ومن بينها مواد مثل أحادي غلوتاميت الصوديوم أو أملاح الفوسفات أو النتريت. فالمادة الأولى تستخدم لإعطاء النكهة لهذه اللحوم، وتستخدم بكثرة من مطاعم جنوب شرق آسيا مع الحساء لتعطي نكهة اللحوم، ولكن ثبت علميا أن هناك أعراضا مرضية ظهرت على المستهلكين لهذه الأطعمة مثل الاضطرابات العصبية. كما تضاف أملاح الفوسفات إلى محاليل معالجة اللحم، وذلك بهدف حبس الماء، ويستفاد من حبس الماء قدرة الحمولة المائية في تصنيع بعض المنتجات مثل الهوت دوغ والبلوني وغيرهما، وهي تزيد من الأملاح في الجسم وتكون ضارة بلا شك. أما أملاح النتريت فهي تستخدم لأكثر من غرض، أولها إعطاء اللحوم اللون الورد الزاهي الذي يميز العديد من اللحوم المصنعة، وثانيها استخدامها كمادة حافظة من بكتيريا التسمم الغذائي، وثالثهما كمادة مضادة لأكسدة الدهون في اللحم، وأخيرا للحفاظ على طعم اللحم. وتكمن مستمعين خطورة أملاح النتريت أنها تتحد مع أجزاء من البروتينات الأمينية وتكون النيتروزامين الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، فقد أظهر هذا المركب خطورته على حيوانات التجارب المختبرية. وعلى الرغم من ذلك يؤيد البعض استخدام النتريت في حفظ اللحوم المصنعة، وحجتهم أن خطورته تكون في زيادة الكمية المضافة منه أي الجرعة المضافة، ويستشهدون على حصول الإنسان على أملاح النتريت من التربة ومن الخضروات، كما أنها موجودة أيضا في لعاب الإنسان، وأن البروتين يبقى في الجهاز الهضمي مدة طويلة نسبيا، وتكون النيتروزامين بنسب بسيطة لا خطورة منها، وتحدد التشريعات الدولية بدقة صارمة هذه الكميات والحدود الآمنة منها للحفاظ على سلامة الأفراد. على كل حال لابد من الاعتدال والاتزان والابتعاد عن الكسل والتراخي وممارسة الرياضة لكي نعثر على بعض من فوائد هذه اللحوم المصنعة. نعم، شكرا لكم.
اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقد وصل بنا الكلام إلى هذا القسم، وبطلعتك في ساعير. هذا هو القسم الرابع بعد 20 من الدعاء الشريف، والذي يتسلسل به الداعي بذكر ما هو عزيز عند الله سبحانه وتعالى، عزيز كمكان حدث فيه القرب مع الله سبحانه وتعالى والوصال، عزيز بمن حدث معه الوصال مع الله سبحانه وتعالى، عزيز بما كان فيه من استجابة الدعاء. لذا يكون من المناسب أن يتوسل بهكذا اسم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو إنشاء المعصوم عليه السلام أن يرشدنا إلى معاني أو إنشاءات هذه الأدعية الشريفة. وبطلعتك في ساعير، سعير اسم غير عربي، وإنما هو اسم لمدينة كان فيها جبل فاران، وهذا الجبل هو الذي كان يوحى فيه إلى عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان يوحى إليه ويكون له الخطاب مع الله سبحانه وتعالى والكلام مع الله سبحانه وتعالى. لذا هو عزيز عند الله بهذه اللحظات، البقعة التي تتبرك، البقعة التي تتشرف بأن يكون فيها ذكر لله، وذكر حقيقي قطعا، ذكر من قبل النبي الذي اختير من قبل الله سبحانه وتعالى أن يكون أفضل أهل زمانه، وأن يكون هو الوجه الذي يكون سفير قومه إلى الله. النبي هو بمثابة الإمام، مثابة إمام الجماعة، بمثابة إمام القوم، وفي الروايات الإمام إنما هو سفير الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان بهذه الرتبة وبهذه الموقعية عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الذكر الحقيقي الذي يترك تأثيره على كل شيء يحيط به، يكون به تحقق الاستجابة من قبل الله سبحانه وتعالى، ويكون به البركة والفيض الذي يهبط من قبله سبحانه وتعالى على أثر هذا الدعاء. فلذا المكان الذي يتشرف بالنبي عندما يكون فيه ساجدا ذاكرا مصليا متوسلا لله سبحانه وتعالى، هذا المكان يكون له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. لذا مثلا نحن عندما نذهب إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة أو إلى المدينة، إلى أي مكان خصص من قبل الشارع ليكون محلا للعبادة أو ليكون محلا لعبادة معينة يكون بواسطتها استجابة الدعاء وقضاء الحوائج، إنما هذا المكان تبرك بلحاظ المعصوم والحجة أو النبي أو الولي الذي كان فيه، وله خصوصية بلحاظ أن له معزة عند الله سبحانه وتعالى، وفيه بركة يتبرك من يأتي إلى نفس هذا المكان ويذكر الله سبحانه وتعالى. لذا هذا الأسماء التي ترد في دعاء السمات، وكثيرة هي الأماكن التي ورد ذكرها في هذا الدعاء الشريف، إنما تقييم هذا المكان والذكر له بالخصوص وجعله بهذه المرتبة أن يكون وسيلة يتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلحاظ هذه المسألة أن هذا المكان قد تبرك بذكر الله، الذكر الحقيقي لله. وبطلعتك في سعير، إشارة بسيطة إلى معنى وبطلعتك، العبارة المخاطب فيها هو الله سبحانه وتعالى، الداعي هنا يخاطب الله سبحانه وتعالى، والمخاطبة له سبحانه وتعالى، يعني أن هذا المعنى ينسب إليه، يعني وبطلعتك، الطلعة الكاف كاف المخاطب، والمخاطب هو الله سبحانه وتعالى. فهنالك طلوع قد كان في سعير لعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ما هو هذا الطلوع؟ كيف يمكن أن نفهم هذا المعنى الوارد في العبارة؟ الطلوع عبارة في اللغة، كلغة، كمصطلح لغوي، ليس كمصطلح اصطلاح بعلم خاص، وإنما كلغة معنى الطلوع إنما هو يعرف به أو يعرف به حالة الشمس. لذا عندما نريد أن نفهم بطلعتك في سعير، إنما هنالك تجل، هنالك شيء قد باشر عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المعنى إنما هو هذا الطلوع ممكن أن يفهم بعدة صور، واحدة من هذه الصور والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا المعنى ورد في إحدى الأدعية، أنه هذا المعنى الذي يعرف به الداعي أن الله سبحانه وتعالى عندما ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك، يعني هنالك اطلاع وهنالك طلوع يكون إنما يكون للقلب وإنما يكون للوجود الداخلي، ونور قلبي وسري بالاطلاع على مناهج مساعيك. إذن فهذه المناجات التي تكون بين النبي الولي مع الله سبحانه وتعالى، والتي تؤدي إلى أن يكون هذا المكان يتشرف ويكون عزيزا بهذه المناجات، لأن فيه معنى الإجابة من قبل الله سبحانه وتعالى والمباشرة، بحيث يكون قلب هذا الداعي قد اطلع على معان أرادها الله سبحانه وتعالى له. لذا وبطلعتك في سعير بهذا التفاعل الذي قد كان بين عيسى وبين استجابة الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة فيا ناقصة